درسنا في هذه الليلة المباركة موصول بما سبق من دروس في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر المعنون بعلم السلوك، وكنا قد استعرضنا من أوله ما يتعلق بأعمال القلب في تلك الرسالة الموسومة بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية، ثم أتبعت برسالة أخرى في مرض القلوب أو في أمراض القلوب وشفائها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوب جميع المسلمين وأن يؤلف بينها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبالك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، يعني يكونون في موقف سلبي. هم صحيح لا يوافقون الذام في ذمه، ولكنهم مع ذلك لا يذكرون محامده. والسبب في ذلك كراهية أو السبب في ذلك ما وقر من في نفوسهم من الحسد له، وعندهم دين يمنعهم من الاعتداء، لكن ما عندهم من الحسد يمنعهم من الإحسان. هم صحيح لا يسيئون، لكنهم لا يحسنون بذكر المحامد، فإذا ذم أحد هذا المحسود لم يوافقوه على ذمه، لكنهم مع ذلك لا يذكرون محامده. وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا، وربما يكرهون هذا المدح ولا يستطيعون أن ينقضوا هذا المدح لأنه حقيقي، لكن لكراهيتهم لما اتصف به من صفات يمدح عليها يسكتون. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه. هم صحيح ليسوا معتدين عليه، لكنهم مفرطون في حقه، مقصرون في حقه، لأن من حقه أن ينصروه. وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع. ومثله من لا يذب عن عرض أخيه فإنه يخذل في مواضع، ومن ذب عن عرض أخيه قيض الله له من يذب عنه حر جهنم. هؤلاء السلبيون الذين يقصرون في حقوق إخوانهم بسبب ما في نفوسهم من حسد، جزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب بجنس ما اعتدى به، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه، كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نفعها الله بتقواها وبدينها فلم تخض مع الخائضين في الإفك، بل برأتها مع أنها تساميها وربما أنها تنافسها في الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها بسبب تقواها وورعها رضي الله عنها لم تخض فيما خاض فيه الأفاكون في أمر عائشة، بل برأتها، مع أن حسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب، لا سيما المتزوجات بزوج واحد، فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه، فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها، وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال، إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر. ويكون الحسد أيضا بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه، كحسد إخوة يوسف، وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه، فإنه حسد لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا، فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى، كحسد اليهود للمسلمين. وقتل أحد ابني آدم أخاه على ذلك، ولهذا قيل أول ذنب عصي الله به، أو أول ذنب عصى الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. فالحرص من آدم، والكبر من إبليس، والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. وفي الحديث: ثلاث لا ينجو منهن أحد، الحسد والظن والطيرة، وسأحدثكم بما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغض، وفي رواية فلا تبغي، بسوء ظن أو باعتداء يد أو بلسان، لا تبغي بلسانك على المحسود، ولا بيدك على المحسود، ولا بقلبك فتسيء به الظن وتكره نعمة الله عليه، بل تحسن إليه. إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، أما أنك تتثبت وتتحرى فهذا مطلوب، لكن لا تجعل ظنك حقا وتحكم بموجب ظنك، وإذا ظننت فلا تحقق. يا أيها الناس اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وإذا تطيرت فامضي، يعني لا تردك الطيرة عن وجهك الذي نويت، لأن الخير بيد الله عز وجل وحده ولا يدفع الشر سواه، فتوكل على الله وامضي. رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فسماه داء، كما قيل البخل داء في قوله: وأي داء أدوأ من البخل. فعلم أن هذا مرض. وقد جاء في حديث آخر: أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء، على منكرات الأخلاق والأهواء، لأنها كلها داء. فإن الخلق ما صار عادة للنفس وسجية، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم: أي على دين عظيم. وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القرآن هو الخلق العظيم. وأما الهوى فقد يكون عارضا، والداء هو المرض، وهو تألم القلب والفساد فيه. وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء، لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم. فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها، وهي لا تزول إلا بزوال المنعم عليه، أبغضه وأحب عدمه. والحسد يوجب البغي، كما أخبر الله تعالى عن من قبلنا أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فلم يكن اختلافهم لعدم العلم، بل علموا الحق، ولكن بغى بعضهم على بعض كما يبغي الحاسد على المحسود. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضا: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد قال الله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال: فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم، مخذلين، مبطئين، محبطين، لا يفعلون خيرا ولا يعينون على فعل الخير، بل دائما يخذلون، دائما يرجفون، دائما يحبطون الهمم العالية، ويتربصون بأصحاب الهمم العالية والأعمال الصالحة والإقدام الفاضل، يتربصون بهم، فإن أصابتهم مصيبة شمتوا وفرحوا، وقال أحدهم قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه في مسعاه، أو إذ لم أكن معهم شهيدا في عملهم هذا الذي تقدموا به. أما إذا حصلت الأخرى وهي الحسنى وأصاب هؤلاء العاملين أصابهم فضل من الله، فإنه يتمنى أن يكون معهم حتى يفوز، لأنه لم يفرح لهم بالخير، ولو فرح لهم بالخير لكان لسان حاله أن يقول إنهم يستحقون هذا الخير ويستحقون هذا الفضل، وغلب على الخير من سبق إليه، يستأهلون هذا. لا، هو بالعكس، هو كأنه بعيد عنهم، وكأنه ليس بينه وبينهم قرابة، بل يتمنى أن يكون معهم ليكون له من الحظ ما كان لهم، يعني لا يسره أن يتقدموا عليه وأن يحصلوا على ما استحقوا بسبب عملهم. هؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم، بل إن أصابتهم، يعني أن أصابت المؤمنين مصيبة، فرحوا باختصاصهم، يعني باختصاص هؤلاء المؤمنين بهذه المصيبة، ويرى أنه قد أنعم الله عليه إذ لم يكن معهم شهيدا. وإن أصابت المؤمنين نعمة لم يفرحوا لهم بها، يعني لا يفرحون لهم بها ولا يرون أنهم أهل لها، بل ربما أنه يعني في قلبه وبلسان حاله، إن لم يكن بلسان مقاله، يظن أنهم ليسوا أهل لهذا الفضل. وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بها، بل أحبوا أن يكون لهم منها حظ، يعني لو فرحوا للمؤمنين بالخير لنالوا حظهم، فكيف يتمنون أن يكون لهم حظ؟ يعني أنهم لا يرون أنفسهم من هؤلاء ولا يسرون بما يسرهم، فلو كانوا يفرحون للمسلمين بالخير الذي يصيبهم لأصبح فرحهم هذا هو حظهم، يؤجرون عليه ويثابون عليه، كما هو شأن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا نزل الغيث بأرض فرح بهذا الغيث، وليس له سارحة ولا بارحة، ليس له حظ دنيا، ولكنه يفرح للمسلمين بالغيث في أي مكان وقع، وإذا سمع بالعادل فرح، ولعله لا تكون له قضية يدلي بها، وهكذا. فالذي يفرح للمسلمين بالخير وإن لم يكن له حظ دنيوي هو في الحقيقة قد شرك هؤلاء المنعم عليهم، شركهم في النعمة وشركهم بالخير بفرحه لهم. نعم، فهم لا يفرحون، نعم، بسبب، نعم، أنهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم، أو يفرحون بما ينصرف عنهم من الشر الدنيوي، لماذا؟ لأنهم لا يحبون الله ورسوله ولا يرجون الله والدار الآخرة، ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم وأحبوا ما وصل إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة. ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. ففي الصحيحين عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه شيء أو في رواية عضو، إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد للحمى والسهر. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا شأن المؤمنين، أنهم يتوادون ويتراحمون ويتعاطفون ويمثلون بالجسد الواحد. لو أصيب عضو أو أصيب شيء من هذا الجسد لتداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما هو الواقع والمشاهد في ما يصيب الجسد. إذا أصيب بمصيبة مثلا انجرح، فإن جيشا داخل هذا الجسد يحاصر هذا الجرح، وتجد أن سائر الجسد يتداعى لهذا المصاب بالحمى والسهر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المسلمين، لو أصيب بعضهم أصبح مثلهم مثل هذا الجسد، يتوادون ويتراحمون ويتعاطفون ويتضامنون. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. لكن الواقع مع الأسف هو التفرق، يعني لو اجتمع المسلمون على هذا ما استطاع عدوهم أن يغلبهم، ولو كثر العدو، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها كما ورد في الحديث، لا يستطيعون لا يستطيع العدو أن يستبيح بيضتهم. ولكن من أين جاء الخلل؟ جاء من المسلمين أنفسهم، من ضعفهم في الإيمان، من اعتلال قلوبهم بالأهواء. فلما حصلت الأهواء حصلت الفرقة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة في الأهواء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: في الأهواء. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. يعني السبب الذي جعل هذه الفرق تفارق السنة والجماعة الاجتماع على السنة على الكتاب والسنة هو اتباع الأهواء، يهوى هوى فيتجارى به هذا الهوى حتى لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله، مثل داء الكلب الكلب، يتجارى به هذا الداء حتى لا يدع منه عرقا ولا مفصلا، فإذا استشرى به هذا الداء أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. فالذي يهواه هو المعروف، والذي لا يهواه هو المنكر، نسأل الله السلامة. فبسبب الأهواء حصلت الفرقة، وحصل من المسلمين من يسبي إخوانه، ومن يسفك دماء إخوانه، ومن يتجسس على إخوانه للعدو، فهنا حصل الضعف وحصل الوهن. لكن لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دين النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أرسل النبي خاتما وأنزل عليه الدين الكامل وأفضل الكتب أكمل الكتب، فإنه لا نبي بعده، تكفل سبحانه بحفظ دينه وبإقامة من يقيم الله بهم حجته الرسالية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فذكر الجماعة المستثناه من التفرق، المستثناه من الوعيد، لأنه قوله كلها في النار هذا وعيد، فالثنتين والسبعين فرقة ليست خارج الملة، إنما هي داخل الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمم الإجابة، فقال اليهود وهي ملة، الملة التي أو ملة اليهود الذين يزعمون أنهم استجابوا لرسول لموسى عليه السلام، وأمة النصارى الذين يزعمون أنهم استجابوا لعيسى عليه السلام، وهذه الأمة يعني أمة الإجابة الأمة المحمدية قال ستفترق، وليست أمة الدعوة بل أمة الإجابة، إلى 73 فرقة، 72 فرقة مفارقة بسبب الأهواء، كل فرقة لها هوى، وهذه الفرقة التي اجتمعت على هوى معين أيضا هي تحمل عنصر فرقتها، فما تكاد تجد اثنين من هذه الفرقة الواحدة على قلب رجل واحد، لأن الهوى جمعهم وأهواؤهم ليست واحدة، فهم يجتمعون ما داموا على قدر مشترك من الهوى، حتى إذا وصل الأمر إلى حظوظ أنفسهم، كل منهم يريد حظ نفسه ويريد أن يغضب لهواه، فلا تجد اثنين من هؤلاء الفرق المخالفة للكتاب والسنة بسبب الهوى، لا تجد منهم اثنين على قلب رجل واحد، بل هذه الفرق تحمل عنصر فرقتها ما عدا الجماعة. الجماعة فوصفها يحمل عنصر اجتماعها وتوحدها، وهي باقية إلى قيام الساعة، والمراد بقيام الساعة ساعة قبض أرواح المؤمنين، وليس قيام الساعة الكبرى، ولكن ساعة قبض أرواح المؤمنين، لأنه في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض مؤمنا، حتى لا يبقي في الأرض مؤمنا، إنما يبقى أشرار الناس حتى لا يقال الله الله، فعليهم تقوم الساعة. فإلى قيام الساعة هنا يعني لا تزال طائفة من أمتي منصورين ظاهر الحد لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني بهم الجماعة، والجماعة هؤلاء يستمرون، كل يعني كلما ذهب جيل خلفه جيل بعده وورثه في هذا الميراث جيل بعده حتى يأتي أمر الله أو حتى قيام الساعة، وهو الميقات الذي ذكرت من قبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. أقول يعني أن المسلمين لو كانوا سلموا من أدواء القلوب من الهوى من الحسد لصاروا كما وصفوا في هذا الحديث في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، فلو كانوا مثل الجسد الواحد ما استطاع العدو أن يفل قوته، ما استطاع العدو، بل التاريخ يشهد للمسلمين حينما كانوا متحدين ومجتمعين فإن زمام القوة بأيديهم، قوة العظمى في التاريخ كانت بأيدي المسلمين، حتى قصروا قيصر وكسروا كسرى وأصبح العدو والصديق يحتكم إلى المسلمين، العدو طمعا في عدلهم والصديق من باب أولى. لكن الآن مثلا في فرقة المسلمين وإن كان الخير باقي ولله الحمد ونواة وحدة المسلمين باقية وجماعتهم باقية ولله الحمد مع حصول الفرقة ومع حصول، لكن حصل يعني ضعف في القوة وحصل وهن بسبب المسلمين أنفسهم. كذلك الفرد الواحد لا يحصل عليه ضعف ولا يحصل فيه خلل إلا إذا كانت نفسه التي بين جنبيه قد أدخلت عليه هذا الوهن. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شر النفس وهي العدو الداخلي قبل الاستعاذة من شر العدو الخارجي. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرشد به من هذا الدعاء الكريم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي، هذا العدو الداخلي، ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وانظروا كيف بدأ بالاستعاذة من شر العدو الداخلي من شر نفسي، لأن العدو الداخلي الذي هو النفس، العدو الداخلي الذي هو من المسلمين، إذا لم يعيذك الله من شره فتح عليك ثغرة دخل منها العدو الخارجي. عدو الخارجي لا يدخل عليك إلا إذا عدوك الداخلي فتح له بابا فدخل منه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ماذا يقول العدو الخارجي؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. العدو الداخلي هو الذي أي نعم تسلط عليكم وبسبب يعني فتح لي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فهذا الحديث والحق نعم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هذا الذي ينبغي أن يكون. قال والشح مرض والبخل مرض والحسد شر من البخل كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الحسد أو الحسود لا يستقر ولا يستريح، يعني مثل النار يبدأ بصاحبه فيقتله والعياذ بالله. قال: وذلك أن البخيل يمنع نفسه، والحسود يكره نعمة الله على عباده وبالتالي يكره نعمة الله على نفسه. وقد يكون في الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد نظرائه، قد يكون في الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد نظرائه، إذا كان يحسد نظرائه قد ينفق أموالا حتى يستعين بهذه الأموال على حسد نظرائه، على أن يغلبهم، على أن يعثرهم، ولكن لا يبلغ في الحقيقة إلا ما أراد الله له أن يبلغ بحكمته، وينتهي حسده بعاقبة السوء على نفسه والعياذ بالله. قال: وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره، والشح أصل ذلك، أصل الحسد وأصل البخل هو الشح. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللهم قني شح نفسي. فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة، والحسد يوجب الظلم. يقول الشيخ: والحسد يوجب الظلم. فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها، بل وحبها لما يضرها. ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب، وأما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها، وقد يقترن به بغضها لما ينفعها. والعشق مرض نفساني، وإذا قوي أثر في البدن. كذلك الحسد مرض إذا قوي أثر في البدن، مرض في القلب إذا قوي أثر في البدن، فصار مرضا في الجسم، إما من أمراض الدماغ كالماليخوليا، ولهذا قيل فيه هو مرض، يعني قيل فيه العشق عن العشق في تعريف العشق هو مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا، وإما من أمراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك. مرض الماليخوليا هذا يصور له الأشياء على غير حقيقتها، ويفسد إرادته حتى يريد ما يضره، حتى يريد يعني ما ليس حسنا. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، فهو إذا تصور الأشياء على غير صورتها الصحيحة، تصور الحسن قبيحا والقبيح حسنا، فإرادته تتبع هذا التصور، لأن التصور من باب العلم والمعرفة، والإرادة تتبع العلم والمعرفة. قال: كذلك العاشق. نعم. والمقصود هنا مرض القلب، فإنه أصل محبة النفس لما يضرها. مرض القلب هو أصل محبة النفس لما يضرها، كمريض البدن الذي يشتهي ما يضره. أحيانا مريض البدن قد يمرض فيشتهي ما يضره كمتعاطي المخدرات، هذا أوضح مثل. متعاطي المخدرات يشتهي أن يتعاطاها وهي تضره لأنه مريض، كمريض البدن يشتهي ما يضر، وإذا لم يطعم ذلك تألم، وإن أطعم ذلك قوي به المرض وزاد. يعني إن تناول هذه المخدرات قوي عليه المرض وزاد، وإن لم يتناول تألم أشد الألم لأنه مريض. قال: كذلك العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعا، بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك. مثاله مثال الحسود. الحسود لا يجد شفاء نفسه إلا في ضرر هذا المحسود وفي كره هذا المحسود، فإن استمر في ضرره وكرهه زاد به البلاء وعاد على نفسه، يعني بزيادة المرض، مرض الحسد. وإن منع نفسه تألم أشد الألم. ولهذا ينبغي أن يكون مجاهدا إذا منع نفسه عن البغي. قال: كذلك العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعا، بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك. يعني هي المبالغة، المبالغة يعني في يعتبر العشق فساد في التصور أو فساد في الإرادة. إذا قلنا إن العشق من باب الإرادات فهو فساد في الإرادة، يريد ما لا ينبغي أن يراد، يعني كمن يشتهي السم أو كمن يشتهي المخدرات نعم وما كان من هذا الباب وهي سم. قال: فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب، وإن أعطي مشتهاه قوي مرضه وكان سببا لزيادة الألم. ولهذا نسأل الله السلامة، يعني الشخص يكون في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام أصبح مثل المسعور، يعني ازداد به البلاء، وإذا امتنع عن هذا تألم، وإذا تمادى زاد به البلاء، كما ورد في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا يعني أصاب عمدا هذا الدم الحرام فإنه يستشري به ويكون كالمسعور والعياذ بالله. وفي الحديث: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. نعم، أيضا ورد أن في حديث قدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لا أفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن منهم من لو أفقرته لا أفسده الفقر فبالغنى أصلحه. فالله طبيب عباده. إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا، قال: إن الله يعشق أو يعشق. نعم، وإن كان يجري هذا اللفظ يعني على ألسن كثير من الناس من المتصوفة وغيرهم. قال: وأما الأولون، يعني الذين يقولون إن العشق من باب الإرادات، قالوا: يوصف الله بالعشق فإنه المحبة التامة، والله يحب ويحب ويحب. وروي في أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي يعشقني وأعشقه. قال الشيخ: وهذا قول بعض الصوفية، يعني ليس حديثا وليس صحيحا، هذا قول بعض الصوفية وهو باطل ليس صحيحا. والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله، لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي، والله تعالى محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته. قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقا لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق، لأنه المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود. وأيضا فإن لفظ العشق إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبي، ولا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين، وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم. لفظ العشق مقرون كثيرا بالفعل المحرم، إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي يقترن به النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الأفعال المحرمة. وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما لا يحل ويترك ما يجب، كما هو الواقع كثيرا حتى يظلم ابنته من امرأته العتيقة لمحبته الجديدة، وحتى يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره في دينه ودنياه، مثل أن يخصها بميراث لا تستحقه، أو يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله، أو يسرف في الإنفاق عليها، أو يملكها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه، وهذا يحصل في عشق من يباح له وطؤها. فكيف عشق الأجنبية والذكران من العالمين؟ لا شك أنه أشد ضررا. المقصود أنه يبين أن العشق مرض كمرض الحسد. قال: ففيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه، ثم قد تفسد عقله ثم جسمه. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني يكون عاشقا في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة، متى خضع المطلوب طمع المريض، والطمع الذي يقوي الإرادة والطلب ويقوي المرض بذلك، بخلاف ما إذا كان آيسا من المطلوب. ولهذا قيل: من العصمة ألا تقدر، إذا كان آيسا من المطلوب فاليأس رحمة أحيانا، فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف الحب، فإن الإنسان لا يريد أن يطلب ما هو آيس منه، فلا يكون مع الإرادة عمل أصلا، بل يكون حديث نفس، إلا أن يقترن بذلك كلام أو نظر ونحو ذلك فيأثم بذلك. قال: فأما إذا ابتلي بالعشق وعف وصبر فإنه يثاب على تقواه لله. وقد روي في الحديث أن من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا. قال: وهو معروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوع وفيه نظر ولا يحتج بهذا. لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظرا وقولا وعملا، ومن ضمن المحرمات الحسد، إذا عف عن مقتضى الحسد نظرا وقولا وعملا وسوء ظن وكتم ذلك، فلم يتكلم به عماه في صدره حتى لا يكون في ذلك كلام محرم، إما شكوى إلى المخلوق، وإما إظهار فاحشة، وإما نوع طلب للمعشوق، وصبر على طاعة الله وعن معصيته، وعلى ما في قلبه من ألم العشق كما يصبر المصاب على ألم المصيبة، فإن هذا يكون ممن اتقى الله وصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا مرض الحسد، وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس. وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشية من الله، كان ممن دخل في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس إذا أحبت شيئا سعت في حصوله بما يمكن، حتى تسعى في أمور كثيرة تكون كلها مقامات لتلك الغاية. فمن أحب محبة تكون كلها مقامات لتلك الغاية، فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضا مذموما وفعل ذلك كان آثما، مثل أن يبغض شخصا لحسده له فيؤذي من له به تعلق، إما بمنع حقوقهم أو بعدوان عليهم أو لمحبة له لهواه معه فيفعل لأجله ما هو محرم أو ما هو مأمور به لله فيفعله لأجل هواه لا لله. وهذه أمراض كثيرة في النفوس، والإنسان قد يبغض شيئا فيبغض لأجله أمورا كثيرة بمجرد الوهم والخيال. إذا أبغض شيئا أبغض الأرض من تحته وأبغض كل من يعني تعلق به. الإنسان قد يبغض شيئا فيبغض لأجله أمورا كثيرة بمجرد الوهم والخيال. والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك يحب شيئا فيحب لأجله أمورا كثيرة لأجل الوهم والخيال، كما قال شاعرهم: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. شوف كيف يعني بلغ به الوهم والخيال. أي نعم. فكذلك إذا أبغض شخصا أبغض كل من كان على شاكلته. أي نعم. أبغض أعجميا يبغض كل الأعاجم، أبغض عربيا يبغض كل العرب، أبغض أي يعني هكذا، لأنه نسأل الله السلام مرض. فقد أحب، قال: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. فقد أحب سودا فأحب جنس السواد حتى في الكلاب، وهذا كله مرض في القلب في تصوره وإرادته. فنسأل الله تعالى أن يعافي قلوبنا من كل داء، ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى، وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، في بعض الألفاظ الروايات: حتى تكونون أنتم الذين تجدعونها، يعني حتى يغيرون خلقة الله. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أخرجه البخاري ومسلم. فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له عابدا له وحده. لكن تفسد فطرته، تفسد فطرته من مرضه، كأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذه كلها تغير فطرته التي فطره عليها، وإن كانت بقضاء الله وقدره، كما يغير البدن بالجدع، يغير البدن بالجدع بالتطعيم نعم، فيتشوه ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله. يعني أكاد أن أقول حتى الكيماوي وإدخال الكيماويات يعني فيها تغيير ما تدع النمو طبيعي. أي نعم. فكذلك الأفكار الغازية وكذا تغير الفطرة وتجعلها في يعني مسار غير طبيعي على غير الفطرة. نعم. ثم قد يعود إلى الفطرة، يعني يعود هذا الشخص إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى لها من يسعى في إعادتها إلى الفطرة، يعني كالمدمن إذا يسر الله له من يعالجه عاد إلى الصحة وعاد إلى الصواب. والرسل صلى الله عليه وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها. وإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتل بحب غيره أصلا، يعني لم يبتلى بحب زوال النعمة عن الغير، لم يبتلى بالحب المفرط العشق ونحوه، لأن هذا كله خلاف حب الله. فإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره أصلا، لا بحب زوال النعمة ولا بحب المال الذي يحمله على البخل، لا يبتلى بحب زوال النعمة الذي يحمله عليه الحسد، ولا يبتلى يعني بحب مفرط لغير الله عز وجل، لأنه امتلأ بحب الله. إذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره أصلا، إذن حب غير الله هو الداء، وعمران القلب بحب الله هو الدواء. ولهذا ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو كذا، وسمي الداء والدواء، سمي كتابه هذا في الطبعة الثانية الداء والدواء سماه بعض العلماء، وهو أصله الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. والدواء الشافي هو إخلاص الحب لله، إخلاص القلب بحب الله، امتلاء القلب بحب الله. من كان إذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين في هذا الحب لم يبتلى بحب غيره أصلا، فضلا أن يبتلى بالعشق، وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله وحده. وكذلك إذا ابتلي بمحبة زوال النعمة عن الغير فلنقص محبته لله تبارك وتعالى. ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بذلك، لم يبتلى بمحبة من عشقته، بل قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيضا لم ينتقم من إخوته، بل يعني لما طلبوا أن يستغفر لهم، أي نعم، استغفر لهم. وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها، يعني ليس قلبها عامرا بحب الله، ليست مخلصة لله بحبه، بل كانت مشركة بهذا الحب، فلهذا ابتليت بالعشق. وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه ما يصرفه عن العشق أمران، يعني القلب المنيب إلى الله الخائف منه استقر فيه ما يصرفه عن العشق بسبب أمرين: أحدهما إنابته إلى الله ومحبته له، فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء، فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه، يعني محبة الله عز وجل لا يبقى معها محبة لما سواه تزاحم محبة الله. والثاني خوفه من الله، فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه، وكل من أحب شيئا بعشق أو غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه إذا كان يزاحمه، وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب. فإذا علم أنه سيجلد إذا كان بكرا، أو يرجم إذا كان ثيبا، وتخاف من هذا لأنه في بلد تقام فيه الحدود، فإنه غالبا نعم يكون هذا أطهر وأنقى ويجعله يتجنب هذا ولا يحصل معه عشق. نعم، فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف. إذا ضعف الحب لله والخوف من الله ومن العقوبات التي رتبها حصل الغفلة، حصلت الغفلة، ثم بسبب الغفلة يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما كان فعل العبد، فكلما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفا منه وترك المعصية حبا له وخوفا منه قوي حبه له وخوفه منه، فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره. قال: وهكذا أمراض الأبدان، فإن الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد، فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل، وهو ما يورث القلب إيمانا من العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع مصدره الكتاب والسنة، والعمل الصالح مصدره اتباع السنة والعمل على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فتلك أغذية له، كما في حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدوبته، يحب أن تؤتى مأدوبته، يعني كل صاحب ضيافة يحب أن تؤتى ضيافته. إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدوبته، وأن مأدبة الله هي القرآن. مأدبة الله هي القرآن، والأدب والآدب المضيف هو الله، والقرآن ضيافة الله لعباده. يعني لعباده، فالذي يديم ذكر الله عز وجل في الأوقات الفاضلة مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر إليه ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قال: وليتخذ وردا من الأذكار في النهار، يعني من أراد أن يغذي قلبه أو من أراد أن يداوي قلبه فليلزم الذكر، وليلزم الدعاء في الأوقات الفاضلة مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار في النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. هذه الموانع والصوارف يدفعها ويصبر على دفعها، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة، فإنها عمود الدين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، هي التي تقوي حبه لله. وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال، بلا حول ولا قوة إلا بالله، تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. نعم. ولا يسأم من الدعاء والطلب، لا ينبغي للعبد أن يسأم من دعاء الله وطلبه، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لا يسأم، لا يقول هذا، وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولم ينل أحد شيئا من أمور الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر، لم ينل أحد شيئا من الخير إلا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، له الحمد والمنة على الإسلام والسنة، حمدا يكافئ نعمه الظاهرة والباطنة، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.